بأحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام،
عن تقوى عن ورع يسبقه إقدام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أحبابي في الله، إخواني أخواتي، ألتقي بحضراتكم مع هذا البرنامج شخصيات قرآنية، ومع شخصية الحديث معها بعدما بدأته أجدني لا أستطيع أن أتوقف. والحقيقة لما فتشت ونقبت وجدت مؤلفات كثيرة جدا جدا في هذا الصدد، مؤلفات مخبوءة مع شيخ الأنبياء نبي الله إبراهيم، وده إن شاء الله بإذن الله اللفظة دي بالذات من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هقولها بعد قليل. إنما عايز أقول لحضراتكم النهاردة سأتوقف مع حلقة ونقطة مؤثرة جدا جدا في حياة نبي الله إبراهيم. ومش عارف صراحة، يعني أجدني في حيرة، هل أتحدث عن إبراهيم؟ وطبعا حديث عن إبراهيم، بس في شيء فعلا ممكن يعمل حيرة، هل الحديث أقف مندهشا حينما أتحدث عن إبراهيم ولا عن ولد إبراهيم اللي هو إسماعيل ولم يكن قد أوحي إليه بعد، اللي هي قصة ذبح إسماعيل أو قصة الذبيح، لو قلنا مثلا بعبارة أدق وأحوط قصة الذبيح، لأن في خلاف بين العلماء في مسألة من هو الذبيح. القصة الحقيقة، القصة القرآنية يا جماعة بتختلف اختلاف جذري عن القصة، لأن الناس بعض الناس بيقيس على القصة البشرية، قصة البشرية فيها حبكة وفيها أحداث وفيها كلام من ده، لا، القصة القرآنية مش هدفها انك تتسلى، مش هدفها انك توصل لإحاطة بالموضوع، لا، ربنا عز وجل في القرآن بيعطي بمقدار، يدي لك معنى معين عشان يربيك به وتتعلم من خلاله. صحيح من أهداف القصة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام المواساة، إنما الأهداف الأخرى في أهداف خطاب للمجتمع، للناس، ليه؟ لإثبات الوحي والرسالة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يبقى في إثبات للدنيا كلها أن ده وحي، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يا القصص دي أنت كنت تعرف، لا أنت ولا قومك تعرفها، يبقى الكلام ده إيه؟ كلام ده وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى القصص دي فيها إثبات قوي جدا جدا أن القرآن ده وحي من عند ربنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب. من الحاجات المهمة في قصص القرآن بيان وحدة العقيدة، عقيدة بتربط الأنبياء كلهم، عقيدة بتربط المؤمنين كلهم، المؤمنين كلهم عقيدة واحدة. تحس كده أن أنت لك إخوات ولك آباء ولك سلف في وكلهم أنبياء وكلهم صالحون وكلهم ناس ربنا عز وجل أثنى عليهم في القرآن، العقيدة وحدانية الله تبارك وتعالى، اللجئ الله تبارك وتعالى في الرزق، عدم خشية إلا الله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالله، لا ينجي إلا الله، معاني كثيرة جدا جدا ما تخرجش إلا من أصحاب عقيدة راسخة. أيضا زي ما قلت وأشرت إليها اللي هي وحدة المؤمنين، وحدة العقيدة، وحدة المؤمنين برضو، إن كلكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي آية أخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية من فوائد القصص القرآني بيان التشابه الأساليب التي يتخذها الأنبياء وأتباع الأنبياء أبناء الرسل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتشابه الأساليب التي يرد بها المدعوون لما يكونوا رافضين الدعوة، نفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس طريقة التعامل، العنف على قد ما يقدرهم. ومن الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من ضرب، ومن الأنبياء من صلب، ومن الأنبياء حاجات كثيرة جدا جدا. أيضا فيها برضو الوعظ والإرشاد، نستفيد من القصة بجانب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المباحث الكتب اللي قفت عليها صراحة كتاب خصائص النظم القرآني للدكتور الشحات أبو السيد، ده يعني من علماء الأزهر أو من أساتذة الأزهر. سيدنا إبراهيم عليه السلام نشأ في أسرة بعض المؤرخين قالوا أنها هاجرت من اليمن الى جنوب العراق، جنوب العراق. فولد نبي الله ابراهيم ببابل، يعني مولد نبي الله ابراهيم، خدوا بال حضراتكم ان مفيش كلام في ده محكم احكام متفقين عليه، بس كل العلماء المؤرخين بيدوروا حوالين ايه، جنوب العراق، حتة العراق دي. فاكتر المؤرخين بيقولوا ان اتولد عليه السلام في بابل بين سنة 2000 و1700، بالفترة اللي عاشها 2000 و1700 قبل ميلاد المسيح عليهم جميعا الصلاة والسلام، يعني الله إبراهيم والمسيح ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. اسم أبيه آزر، اسم أبيه آزر، إبراهيم ابن آزر. والدليل على ذلك في السنة وفي القرآن الكريم، قال لأبيه آزر في القرآن الكريم في السنة في صحيح البخاري، قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أبيه آزر يوم القيامة على وجهه قترة وغبرة من أثر العذاب، فيقول له لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. إذن أبو إبراهيم اسمه آزر، ولم يعرف من أولاد نبي الله إبراهيم، ما إنه له أولاد كثيرين جدا، إلا 2 فقط أبناء الصلبيين، اللي هو إسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام. دفن نبي الله إبراهيم، وإن كانت دي يعني بس إحنا مش بنتناول، أنا بقول كده نقاط سريعة جدا جدا. دفن في الخليل، مدينة الخليل، دفن هو وولداه، أو خلونا في قبره هو، يعني خلونا في قبره هو في مدينة الخليل، لكن لا يعلم قبر إبراهيم بدقة، على وجه موثوق فيه مش معروف عليه الصلاة والسلام. في حاجة اتكلمت فيها، لكن الحقيقة كانت عبارة عن حلقة واحدة فقط من حلقات هجرة نبي الله إبراهيم، وكان العنوان هجرة نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم، وزي ما نشوف دلوقتي على الشاشة الخريطة اللي بتبين لينا، ودي خريطة الحقيقة، عشان أنا بحب دايما العزو في كتاب أطلس القرآن، الخريطة دي في كتاب أطلس القرآن، هجرة نبي الله إبراهيم، وهنشوف زي ما انتم شايفين دلوقتي معانا على الشاشة، شايفين كده ايه الخليج العربي، في فارس اهي والخليج العربي، في تحت، تعالوا من تحت خالص، اول بلد اسمها اور، لان في بعض العلماء بيقول ان هو ولد في الحتة دي اور، انتقل منها لبابل، دي بداية الهجرة، ومشي راح للشام، بس مر فين؟ شايفين السهم ماشي 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 لحران. حران دي يا جماعة اللي هي فيها، حصل فيها اللي قصة مناظرة العباد الكواكب، يعني عباد الكواكب كانوا فين؟ كانوا في حران. يبقى أور بابل، ها السهم ماشي، أو ماشي مع السهم لحران، وبعدين ماشي على حلب، واستقر فين؟ في شرق بيت المقدس. يبقى هي دي المنطقة، دي المنطقة اللي نزل بها نبي الله إبراهيم، شرق بيت المقدس. وأنا عايز يعني الإخوة يخلونا على الخريطة شوية، شرق بيت المقدس دي المنزل اللي نزل فيه، وكان نبي الله إبراهيم يروح ويرجع للشام، يروح كل حتة ويرجع للشام. وهاجر، هاجر نبي الله إبراهيم من شرق بيت المقدس الى مصر بزوجته سارة، والكلام ده طبعا اتكلمت عنه ايضا في حلقة. وبعدين لما حصل الابتلاء في مصر ووجد ان مصر ما يعني، فقام راجع تاني الفيل، راجع للشام، راجع للشام. وبعدين حصلت، يبقى دلوقتي من اول حاجة من بابل للشام، الشام دي يعني بيت المقدس خلاص او القدس، راح من بابل مرورا بحران الى الشام، يبقى مر بحران فقط لانه لم يستقر في حران، راح للشام. وبعدين ساب الشام وراح لمصر، هاجر الى مصر بزوجته سارة. وطبعا المحرك احنا كلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس انا بس بعيد لحضراتكم على الخريطة، لان الحقيقة لما وجدت الخريطة دي سعدت بها ايام سعادة، وقلت لازم اوريها لاحبابي. هاجر من الشام لمصر، حصل الابتلاء بزوجته سارة واخذ موليدة هاجر، رجع تاني لبيت المقدس، رجع تاني لبيت المقدس. وبعدين حصلت مدة كبيرة جدا، سنوات كثيرة لم ينجب، فأهدته زوجته سارة هاجر، فحملت هاجر وولدت إسماعيل، فغارت سارة، وهنا أمر نبي الله إبراهيم بالهجرة من الشام لمكة، أمر بالهجرة من الشام لمكة. ودي المحطة الثالثة في الهجرة، المحطة الثالثة في الهجرة، كان أول محطة من بابل للشام مرورا بحران، الحاجة الثانية من الشام لمصر، وبعدين رجع للشام تاني، من مصر رجع للشام تاني، ثم بعد ذلك من الشام لفين؟ لمكة. او شوفوا معانا السهم جاي من الشام، او من الشام رايح على عد على مدين، تمام، شايفين مدين، وعد على الحجاز لغايه ما وصل لمكه المكرمه، واسكن زوجته اللي هي هاجر وابنها اسماعيل في عند البيت الحرام. وحصل بعد كده قصه ان شاء الله باذن الله يعني ممكن نتكلم عنها بعدين. ورجع ثاني بعد ما سابهم، رجع للشام، ثم بعد ذلك جاء في عده زيارات، جاء زياره من الشام لمكه في رؤيا الذبح، يعني دي اول زيارة ثبتت، رجع من الشام لمكة في موضوع الذبح. وبعدين زيارة تانية وهو بيزور ابنه بعد ما اتجوز في الزوجة الاولى، وقال له يعني ساب له اشارة كده انه يطلقها. وزيارة بعد كده كمان رجع في مع زوجته التانية، وكان كل مرة ما بيقابلش ولده اللي هو اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وزيارة بعد كده لبناء البيت. دي زيارات. يبقى الهجرة دلوقتي عندنا ثلاث محطات رئيسية، من بابل لحران للشام، ثم بعد ذلك من الشام لمصر ورجع تاني للشام، وبعدين من الشام لمكة، ثم بعد ذلك تتابعت وتوالت الزيارات من الشام لإيه؟ الشام لمكة. احنا النهاردة مع هنتوقف مع حضراتكم مع حلقة مهمة جدا جدا في هجرة نبي الله إبراهيم. احنا اتكلمنا في قبل كده في الهجرة، الهجرة لمصر. النهاردة هنتكلم في الهجرة اللي هي من هجرة من الشام لمكة، بس هنقف مع الزيارة التي ذهب ليذبح ولده، يعني هو شاف الرؤية وذهب ليذبح ولده إسماعيل. عايز اقول لحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من هجرة نبي الله إبراهيم شيخ الأنبياء، رائد الدعوة بين الأنبياء، وعلى فكرة زي ما قلت لحضراتكم هقول الحديث اللي فيه كلمة شيخ الأنبياء دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في رواه البخاري في كتاب في كتاب الصحيح الأنبياء، في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد المشركين قد صوروا إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، قاعدين كده يعني يرتكبوا افعال شركيه متعلقه بالحجاره، يعني حاجه كده. اصلا نبي الله ابراهيم جاء بدعوه التوحيد وتنزيه الحاجات دي كل ربنا عز وجل عن كل هذا، ولا يلجا الى الله الا الى الله سبحانه وتعالى، ولا يلوذ الا بالملك سبحانه وتعالى، فازاي يعملوا كده؟ فقال نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام: قاتلهم الله، لقد علموا ان شيخنا لا يستقسم بالازلام. شايفين اللفظة؟ انا بس عايز اللفظة دي. لقد علموا ان شيخنا اللي هو مين؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نطق كلمة شيخنا. يبقى فيش يبقى احنا لما نيجي نقول لحد يا شيخنا، الكلمة دي كلمة شرعية، ده الكلمة دي قالها النبي عليه الصلاة والسلام عن مين؟ عن نبي الله ابراهيم. والحديث في صحيح البخاري، ودي يعني انا بعتبرها نقطة لطيفة جدا جدا وقفت عليها. في القرآن ذكر قصة اسماعيل في اكثر من موطن، قصة الذبح باشارة، انما ذكرت بالتفصيل مرة واحدة في سورة الصفات.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
دي القصة في سورة الصفات. بس طبعا اللي لاحظ ان جبت آية قبلها وآيتين بعدها، ليه؟ لحكمة، لسبب هقول لحضراتكم دلوقتي. السبب ان عايز ابين من هو الذبيح، من هو الذبيح. وعلى فكرة برضو انا بحب دايما العزو، اللي عايز يقف على هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الرأي الصحيح في من هو الذبيح. على فكرة حضراتكم دي مؤلفات، ده كتاب مجلد، الرأي الصحيح في من هو الذبيح للإمام عبد الحميد الفراهي، ده كان أول ما طبع سنة 1429-1999. عبد الحميد الفراهي اتكلم في قصة إثبات من هو الذبيح. فأنا بقول لحضراتكم إزاي من هو الذبيح، بتبين الآيات بتبين إزاي. نتأمل كده، وريت لو إخواني حاولوا يجيبوا المقطوعة دي من سورة الصفات كده وتظهر معنا على الشاشة، فاتني الحقيقة أن أنا أحضرها. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. من القائل؟ القائل نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم ذاهب إلى ربي. الذاهب دي رايح فين؟ الهجرة للشام. العلماء فسروها الهجرة الايه؟ الهجرة للشام. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. يبقى دي اول حاجة مهمة عايز حضراتكم نتوقف عندها. رب هب لي من الصالحين بيدعو دعاء على طول جاء بعدها ايه؟ فبشرناه بغلام حليم. الفاء دي بتفيد ايه؟ الترتيب والتعقيب والسرعة. في اخر الايات ها اخر ايه خالص قلتها لحضراتكم وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. يبقى رب هب لي من الصالحين بعدها فبشرناه يبقى على طول يبقى الغلام الحليم جاء على طول يبقى ده اول حاجه. وبعدين جاء بعدها اسحاق. يبقى الذبيح غير اسحاق هيبقى مين؟ اسماعيل. واستكمل الكلام بعد الفاصل باذن الله عز وجل فانتظرونا. احبابي في الله زي ما قلت لحضراتكم الايات دي تثبت من هو الذبيح والمساله بتخلص ان الذبيح هو اسماعيل. لان عايز اقول حاجه من الحاجات المهمه ان اسماعيل او الغلام الحليم خلونا في الغلام الحليم لان اختلاف من هو الغلام الحليم. اسماعيل او الغلام الحليم جاء بعد دعاء وتضرع وفي شوق للولد وكلام من ده. اسحاق جاء نافله وبعدين امه قالت اهلي وانا عجوز وهذا بعلي شيخه زي ما ربنا عز وجل قال وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه ان هذا لشيء عجيب. كانت انها 90 سنة وسن نبي الله ابراهيم 120 سنة. فبتقول هي عجوز هتولد ازاي وزوجها وهذا بعلي شيخه يعني مستغربه. طب ده حال ناس كانوا بيدعوا ربنا؟ لا طبعا اللي بيدعي ربنا سبحانه وتعالى يبقى متلهف وامتى وفرحان وكلام من ده. الحاجه كمان فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فاقبلت امراته في صره ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يبقى دي حاجه مهمه جدا ان اسحاق جاء على ايه؟ جاء مفاجاه جاء نافله. وحاجه كمان ومن وراء اسحاق ايه؟ يعقوب. يعني هيجي اسحاق وهيخلف يعقوب. واسحاق ده نبي تمام. اسحاق نبي ويعقوب نبي. يبقى كيف تكون البشاره بنبوته قبل ان يولد وبعدين يجي يمتحن في الذبح. الحاجه كمان ان اسحاق جاء في البشاره يعقوب. طب خلاص يبقى ده معروف انه يتولد له ولد وكيف يذبح. البشارة هنا ايضا بغلام عليم يصير من العلماء والعلماء صرحوا بكده انه هو هيبقى من العلماء يعني هيبلغ مبلغ النبوة ويوحى اليه. ايا كانت الاقوال العلماء هترجع للكتاب ده هو الحقيقة ناقش الموضوع نقاش بحيادية جميلة ووصل لترجيح رائع واسلوب قوي جدا كتاب الرأي الصحيح في من هو الذبيح للأمين الامام عبد الحميد الفراهي. ربنا عز وجل قال تعالوا بقى نعيش مع الآيات شوية كده ان الحقيقة فيها معاني غاية في العظمة. قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. دعا ورجى ربه تبارك وتعالى. والانبياء يا جماعة دعائهم غير كل الناس. يعني انت لما تدعى ربنا عايز ولد بتبقى عايز ايه؟ سند ومعونة وكلام من ده. هم يريدون الولد ليحمل الرسالة. لما قال عمران رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين عايز ايه؟ وراثة الدعوة وراثة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا لهم اسباب شرعية عايزين من يحمل الرسالة وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى. فهنا انا عايز اقول بس اللي انا عايز اقوله ان نبي الله ابراهيم يدعو الله تبارك وتعالى الولد، يريد الولد ليكون عابدا لله عز وجل حاملا للرسالة، لان قلب نبي الله ابراهيم في مسألة ابراهيم والدعوة، ابراهيم والدعوة. والحقيقة انا مش عارف هل ممكن اتكلم اكتر عن نبي الله ابراهيم، اتكلم عن اخلاق نبي الله ابراهيم، دعوة نبي الله ابراهيم، كل دي حلقة مضغوطة جدا جدا، كل حاجة في حلقة مضغوطة. اتكلم عن عبادة نبي الله ابراهيم وصلته بربنا سبحانه وتعالى لنتعلم الاسوة والقدوة، كل دي دراسات قرآنية يا احبابي. انا بكلم حضراتكم واذكر ان بتكلم عن شخصيات قرآنية، يعني كل حلقة بقول لحضراتكم انبثاقا وانطلاقا من كتاب الله، يعني القرآن ده محور بندور حواليه من خلال بنتكلم عن الشخصية، عن أبعاد الشخصية. فبشرناه بغلام حليم، أول مولود، وكان هو إسماعيل، إسماعيل لقوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فجاء إسحاق نافلة، إنما اللي جاي بدعاء مين؟ إسماعيل. لذا قال الله، قال الله عز وجل على لسان نبي الله إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإيه وإسحاق. فلما بلغ معه السعي، السعي يعني 13 سنة تقريبا، 13 سنة، قال يا بني. والعجيب أن نبي الله إبراهيم عنده استسلام وبكل هدوء يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أرجو أن تتأملوا معي أيها الأحباب الكرام، هو في إيه بالضبط؟ هو إيه اللي بيحصل؟ هو مش كان نبي الله إبراهيم بيدعى ربنا الولد وبعدين يرى في المنام أنه يذبحه؟ ورؤيا الأنبياء وحي، ما فيش تلاعب بالشيطان في منامات الأنبياء. أرى في المنام أني أذبحك. الله، طب وانت على استعداد تذبحه يا إبراهيم؟ أجل، على استعداد يذبحه. عجيب، طالما أمر ربنا، طالما أمر ربنا. يا الله يا الله، للدرجة دي؟ أيوة. ولماذا صار الخليل خليلا؟ ابن القيم بيعلق على الحتة دي تعليق جميل جدا، وبيقول في عبارة حلوة قوي، انا يعني اختصار الكلام، يقول: الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة. الخلة دي درجة من درجات المحبة، محبة قلبية، محبة قلبية. حينما تتخلل محبة الحبيب القلب والفؤاد والروح، يبقى القلب كله مليان بمحبة الحبيب، يبقى الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة. منفعش حد يزاحم الخليل في القلب، لأنها كمال المحبة. تخلل المحبة روحه وفؤاده. ولما أخذ الولد شعبة من قلبه غار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره. الغير صفة مثبوتة لله سبحانه وتعالى، لأنا أغير من سعد والله أغير مني. يبقى ربنا عز وجل فامتحنه بذبحه، لأن كان امتحان، مجرد امتحان، فامتحنه بذبحه. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة فداه الله بالذبح العظيم. بس أنا عايز أقول حاجة قبل دي يا جماعة، قبل مسألة الفدو، أنا عايز المعنى ده نفسه: انك يا ابراهيم لهذا المدى بلغت محبة الله في قلبك انك تذبح حبيبك، احب مخلوق على وجه الارض لقلب ابراهيم اللي هو اسماعيل. ليس هناك احد يحبه كحبه لاسماعيل، ومع ذلك على استعداد ان يذبحه طالما ده امر ربنا. كريم بعض الصحابة، سعد بن معاذ لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه ما تخلف أحد، نرمي نفسنا في البحر لو هنموت. دي 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 بروح المحب، محب لله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام على استعداد يذبح ولده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بعض الناس اوعى تتوهم انه بياخد رأيه، ما بياخدش رأيه، هو لا يخيره، فإن وافق وإلا خلاص ما فيش مشكلة، لا ده هو يريد له أن يستحضر، يستحضر النية. تعرف زي يقول لك ابني وأنا مربيه وعارفه، ابني أنا اللي مربيه وعارفه، هو عارف إسماعيل، عارف إسماعيل، ويريد لإسماعيل عليه الصلاة والسلام أن يستحضر النية وأن يعيش هذا المعنى الإيماني الراقي العالي اللي هو معنى الاستسلام لله الذي لا أعلم أحدا بعد الأنبياء وصل لهذا المستوى من الاستسلام. مفيش. فانظر ماذا ترى، ليست مشاورة بل إعلام، إعلام ليجمع القلب على الطاعة والصبر عليها. اختتن إبراهيم بالقدوم، ختن نفسه بالقدوم سنه 80 سنة لهذه الدرجة على السبب يعمل أي حاجة طالما تسرد ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك ربي. فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، لا تتردد، لا تتردد، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يفقد صوابه ولم يصرخ في وجه أبيه، ما هذا الذي تقوله يا أبتي، ما هذا الذي تقوله، كيف تذبحني وأنا ولده؟ ما هرب ما فر، بل قال يا أبتي بنفس أسلوب الرقة والأدب والاستعطاف زي ما قال له يا بني، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله علق الأمر على المشيئة الإلهية. المعنى أننا بدون معونة الله لا صبر لنا على الطاعة، وبدون معية الله تبارك وتعالى ومعونة الله سبحانه وتعالى على العبادة مش هنقدر نعمل حاجة، فنصبر إن شاء الله أي بمعونة الله وبمعية الله. كان يقول أنا فقير إلى أن يعينني ربي وإلى أن يثبتني ربي عز وجل على أن أصمد أمام هذا الامتحان وهذا الابتلاء. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، تواضع، تواضع، مش لم يقل ستجدني إن شاء الله صابرا، لا من الصابرين. أنا مش أنا يعني بعملي ده مفكر إن أنا بقيت قمة، لا ده أنا هبقى في زمرة الصابرين بإذن الله عز وجل، صابر من الصابرين. وكأنها أيضا دعوة لأبيه، أنت برضو تصبر على إن، لأن هو يعلم يقينا إن مثال على نبي الله إبراهيم أن يفعل ذلك، فبيقول له إحنا الاثنين هنبقى في زمرة الصابرين. ومن الحاجات يعني باب الشيء بالشيء يذكر، نبي الله إبراهيم بيرفعوا قواعد البيت، بيت الحرام، بيعملوا عمل ليس هناك على وجه البسيطة إنسان عمل هذا العمل حتى زمانهم، ما فيش حد عمل للعمل ده والرقي ده والاستعمال العالم ربنا عز وجل، ومع ذلك يقول نبي الله إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ده في إنكار للذات غير طبيعي، إنكار للذات، عدم رؤية النفس، قصة النفسنا اللي عندنا دي يا جماعة اللي مدمر علينا حياتنا وديننا ومعطلنا في طريقنا وفي دعوتنا ومأثر على الإخلاص والتجرد لله تبارك وتعالى، النفسنا نعوذ بالله من ذلك. فبيقول ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، تواضع. فلما أسلم الاثنين إبراهيم وإسماعيل، يعني استسلم، قمة الاستسلام، فلما أسلم وتله للجبين، تله يعني جعل جبينه إلى الأرض وقفاه أعلى. الجبين اللي هم الناحيتين دول، ده جبين وده جبين، واللي بينهم جبهة، فهو خلى أحد الجبينين على الأرض وجاء ليذبح إسماعيل ومعين سكين. في بقى الروايات بقى الكثيرة والحاجات دي طبعا عشان ما فيش أسانيد قوية انها تقول لنا، فما اقدرش اقولها، مسألة جاء بالسكين والسكين لا تذبح وقعد الكلام وحاجات كتير جدا قرأتها في هذا الباب، انما طبعا انا مش هقول الكلام ده، انما انا اقتصر بس لان انا مش محتاج لكل ده، مش محتاج للحبكة الفنية دي كلها، انا الحدث والجمل اللي ذكرها القرآن كافية جدا جدا في ايصال هذا المعنى. وخدوا بالكم رأى الرؤية في الشام هو جاي لمكة المسافة دي كلها عشان ينفذ أمر ربنا عز وجل. ووجد إسماعيل قمة الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. خلاص انت نفذت المنام واللي ربنا عز وجل أراده منك حصل. انت الآن قلبك كله لله، مفيش في قلبك، أثبتت أنه ليس هناك في قلبك مكان لغير الله. ولو كان ولدك اللي هو أحب الخلق على وجه الأرض كلها إليك يا نبي الله إبراهيم. سبحان الله العظيم. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا ربنا عز وجل سماه بقى إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء المبين ده بلاء واضح، بلاء بين. مفيش إنسان في الدنيا إلا واقف عند هذا الأمر إكبارا لنبي الله إبراهيم. بلاء مبين، بلاء واضح، بلاء مش محتاج لبيان، بلاء مذهل. استجابة إبراهيم واستسلام إسماعيل واستجابته لأمر ربه تبارك وتعالى، ما هذه الشخصيات؟ فعلا إن إبراهيم كان أمة، إمام الحنفاء، نبي الله إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، الحنيفية، الصلة بالله سبحانه وتعالى، التوحيد، العقيدة في قلب نبي الله إبراهيم شيء لا يبارى أبدا. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، ذبح عظيم، كبش عظيم ضخم، وذبحه نبي الله إبراهيم. وكان هذا الفداء إذا كان سر الأضحية التي نفعلها. وتركنا عليه في الآخرين، ربنا عز وجل رفع ذكره في العالمين، خلى محبة نبي الله إبراهيم في قلوب الناس كلها. سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم، أي والله سلام على إبراهيم. وبذكر حضراتكم بمحبة نبي الله إبراهيم لنا وإرسال نبي الله إبراهيم السلام لنا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال. والحقيقة كل ما وقفت على نبي الله إبراهيم أو أي حاجة متعلقة به أتذكر هذا الحديث، وهو بيقول له يا محمد يعني أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأجدني لا أستطيع إلا أن أقول وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمة الله وبركاته. فسلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، ربنا بحبه قوي قوي. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ودي حتة يعني اتكلمت مع حضراتكم عليها. طيب قصة الذبح دي حصلت فين يا جماعة؟ ها هتجاوبوا بقى بلا تردد، حصلت فين؟ حصلت في مكة، وقد كان في هذا التوقيت إسحاق وأمه موجودين بالشام. إسحاق وأمه اللي هي سارة موجودين بالشام. حبيبي في الله، حلقة من حلقات الهجرة ومن حلقات البذل والتضحية ومن حلقات المحبة لله تبارك وتعالى، أعلى المحبة، أعلى المحبة، الخلة. ما وصلش في 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 الخلة دي إلا اثنين من البشر، نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ونبي الله إبراهيم. هذا يدلنا على شرف هذه المنزلة. ولما نقول خليل الله تبارك وتعالى صارت في أذهان الناس إنها مرتبطة بنبي الله إبراهيم، وبرضو نبي الله محمد خليل الرحمن، بل الخلة عند محمد بلا شك أنها أعلى من أي أحد حتى من نبي الله إبراهيم. حبيبي في الله، ولازال الحديث مستمر حول شخصيات قرآنية، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تتكلم لسه حوالين نبي الله إبراهيم مع بيان وتسليط الضوء على جوانب شخصية إبراهيم وأخلاقياته وعبادته ودعوته انطلاقا من كتاب ربنا من القرآن الكريم. نجد أجمل المعاني وأرق المعاني. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله مصليا ومسلما على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أني هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام وقرأ.